بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فيه الدلالة على أن الجنابة لا تفسد الصيام، فمن أدركه الصبح طلع عليه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل ويصوم وصيامه صحيح. ومثله من احتلم في النهار، احتلم ووجد الماء فإنه يغتسل وصيامه تام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. استدل أهل العلم على هذا من القرآن بقوله تعالى: فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح سبحانه وتعالى أباح الجماع والأكل والشرب حتى يطلع الفجر، فمن لازم ذلك أن يصبح الإنسان جنبا. وفي حديث أبي هريرة دلالة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه بذلك. وهذا داخل في عموم قوله سبحانه: ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسي فأكل أو شرب وهو صائم فصيامه تام صحيح. وهذا من تيسير الله، فإن النسيان يعرض للإنسان بغير اختياره، النسيان يعرض للإنسان بغير اختياره، فمن لطف الله بعباده أن عفى عن النسيان ولم يأخذهم بالنسيان. يأكل الإنسان ويشرب وهو ناسي ثم يحتسب له صيامه تاما صحيحا لأنه لم يتعمد. والله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلنحمد الله على ما شرع لنا وعلى تيسيره فيما شرع يريد. قال الله في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من اليسر الذي أراده الله بعباده، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أف فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. المفطرات مفسدات الصيام التي نص الله عليها في القرآن 3: الأكل والشرب والجماع. هذه هي المفطرات المنصوصة في القرآن. هناك مفطرات أخرى كالحجامة في خلاف، كالاستقاء. فهذا الرجل يعرف الحكم، يعرف أن الجماع حرام في رمضان، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أنه ارتكب ذنبا. قل بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. يعني احتراز، ما هو في الليل، لا، وهو صائم في النهار. في بعض الروايات انه جاء يعني مذهول وفزع وينتف شعره ويولول، ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما راح يوبخه يعاتبه، لانه جاء تائب، الرجل نادم وشاعر بالخطا الفاحش. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ رقبة مملوك، عبد أو أمة. قال: لا. قال: هل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وهذا فوضه إلى ذمته، فقال: لا، أنت تستطيع. المهم هذا بين العبد وربه. قال: لا، لا، يعني لا أستطيع أصوم شهرين متتابعين. قال: تطعم 60 مسكينا، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ما نفع فيه كل فسكت. هذه كل الكفارة ذكرت له ولم يستطع شيئا منها. استدل بهذا الحديث على أن الجماع في رمضان يوجب كفارة، وهي هذه 3 على الترتيب: فمن جامع في نهار رمضان فعليه التوبة لأنه ارتكب معصية، انتهك حرمة الشهر وأفسد صيامه، عليه التوبة، وعليه مع التوبة كفار عزك رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لهذا الحديث تجب عليه الكفارة على الترتيب، ما هي على التخيير، يعني اعتق رقبة أو صيام أو إطعام، لا، على الترتيب. يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم، فإن لم يستطع وجب عليه أن يطعم. يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو رز أو ما أشبه ذلك، 60 مسكين عن كل يوم من الشهرين مسكين. فسكت الرجل، فجاء إلى الرسول بصدقة تمر في مكتل زنبيل، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه فتصدق به، تصدق به عن الكفارة التي عليك، هذا المعنى، تصدق بهذا. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيه، يعني حرتي المدينة، أهل بيته أفقر من أهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني من نواجذ، هي أقصى الأضراس، ولكن ضحك الرسول متعجبا من حال هذا الرجل، يأتي يريد المخرج من الغلطة التي وقعت منه، ثم أخيرا يطالب بالصدق. يعني أمر بالصدقة وأخيرا يطلب هذا المال أو هذا التمر يطلبه لأهله. سبحان الله، تعجب النبي فضحك حتى بدت نواجذه، ولكن ليس ضحكه يدل على حسن خلقه وعلى أنه يعجب في بعض الأمور. وأكثر ضحك النبي التبسم، أكثر ضحكه أن يتبسم، وإذا ضحك فإنه لا يقهقه، لا يضحك ولا يعني، لأن هذا القهقه ما هي بيه، ليست من شأن يعني أهل الرزانة وأهل، لا، يكون هناك ضحك لكن بدون طاقة. سبحان الله. فقال خذه فأطعمه أهلك. فرجع الرجل، جاء يعني نادما آسفا متوجعا، فرجع بهذا الخير معه لأهله. أما من أفطر متعمدا بأكل أو شرب فإن عليه التوبة، وليس عليه كفارة، على الصحيح من قوله العلماء، ليس عليه، وإنما عليه التوبة الصادقة. وكثير من أهل العلم يقول إن من تعمد فأفطر بأكل أو شرب أو غير ذلك فإنه يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء، لكن لابد من التوبة، ما ينفعه القضاء إلا أن يتوب، وذلك بأن يندم على ما وقع منه، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يفارق الأسباب التي تجر عليه أو توقعه في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فقال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وساقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالآجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذه الحديث بيان حكم الصوم في السفر. أولا، قد نص الله سبحانه وتعالى على الرخصة للمسافر والمريض في ترك الصيام المفروض، قال تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني يجزي عنه عدة من أيام أخرى. المسافر إذا سافر فله أن يفطر، رخصة من الله سبحانه وتعالى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفطر، قال: لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني عليها عدة، يعني هذا فرض، فرضه أن يصوم بعد رمضان. والصواب هو أن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما دل على ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسدي: وكان يكثر الصوم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، وقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهكذا كان الصحابة يسافرون، وسافروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، يقول: أنت متساهل وأنت كذا، ولا يزدري بسبب فطره، ولا يعيب المفطر على الصائم، يقول: أنت مشدد، أنت متشدد، أنت لا، منهم الصائم ومنهم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هذا هو الحق. ولكن هذا الأصل جائز، لا حرج على من صام أو من أفطر، لكن أيهما أفضل وهكذا، هذا محل نظر واجتهاد. فتارة يكون الفطر أفضل إذا ترتبت عليه مصالح شرعية، كما سمعنا في قصة الصحابة لما كانوا في سفر ونزلوا منزل، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، لكن الصوام لما نزلوا يعني ضعفوا عن القيام بالخدمة، فقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ففضلوا على إخوانهم بهذه الخدمات وبهذا الإحسان وبهذا التعاون. قال العلماء: وتارة يجب الفطر، وذلك في حال إذا كان الصوم يؤدي إلى حرج شديد ضرر، كما في قصة هذا الرجل الذي مر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى زحاما ورجل يضلل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالوا: صائم. معنى إنهم يعني متعرض للخطر وهلاك. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، صوم السفر الذي يؤدي إلى هذه ليس من الدين وليس من البر وليس مرغبا فيه. الصوم السفر ليس مرغبا فيه، لكنه جائز. وهكذا في الجهاد، إذا المسلمون احتاجوا إلى الفطر للتقوي على مواجهة العدو تعين عليهم لأنهم في سفر وفي لقاء العدو ليتأكد عليهم. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح أمر أصحابه أن يفطروا ليتقووا على ملاقاة العدو، فبلغه أن أناسا صاموا وقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. بعض الناس في هذه الأوقات يحمل نفسه المشقة، يعني ويصوم، أو أنه يرى أن الفطر أنه نقص تقصير، هذا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، لا يعيب على من صام ولا على من أفطر، إلا من صام متشددا يعني تحرجا من الفطر، هذا خلاف الرخصة، إنه ينكر عليه وقال لا أمر واسع. لكن إذا اختار الإنسان الصوم لأنه يعني يثقل عليه القضاء كما يفعل كثير من الناس فلا بأس، ما دام أنه لا يفضي به إلى حرج ومشقة شديدة، ولا يفعل ذلك زهدا في الرخصة، لا بل يكون مؤمنا برخصة الله مؤثرا لها عند الحاجة غير عائب على من أخذ به. الله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود. وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. استدل العلماء بهذا أن قضى رمضان نهايته شعبان من العام الآخر، فلا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر إلا من عذر، وتنبغي المبادرة إلى القضاء، لأن هذا مما أمر الله به من المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى المغفرة والجنات. لكن إذا الإنسان تراخى فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر. قد جاء عن بعض الصحابة أن من أخر قضاء رمضان من غير عذر إلى بعد رمضان الآخر فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء كفارة عن التأخير. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني المريض والمسافر إذا أفطر فعليه بعدد الأيام التي أفطر قضاء. وهكذا الحائض والنفساء الحامل والمرضع، كل من أبيح له الفطر فإنه يقضي إذا زال عذره، إذا زال عذره فيما بين رمضان ورمضان من العام القابل. وفي حديث عائشة الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فيه بيان لحكم الصوم عن الميت. ففي الحديث الأول: من مات، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وهكذا جاء في حديث ابن عباس أنه قال للرجل الذي قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: اقض الله، فدين الله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا الحديث الذي بعده. لكن من أهل العلم من قال إنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، من نذر صياما ثم مات بعدما تمكن من فعل النذر ولكنه تراخى فإنه يصام عنه. وأما صوم الفرض وصوم الكفارة فلا. وقال بعضهم: بل يصام عن الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه يصام عنه، يصام عنه ولي قريبه، فهو أولى به. وأعلى من الإحسان، إحسان القريب لقريبه، إحسان الولد لوالده والأخ لأخيه وما أشبه ذلك. من مات وعليه الصيام صام عنه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الصوم الواجب بالدين، إذا مات الإنسان وعليه دين لآدم فإنه يقضى، وكذلك إذا كان لله فدين الله حق بأن يقضى. فالمريض مثلا إذا مات من مرضه في مرضه فإنه لا قضاء عليه ولا يصوم، لكن الكلام فيما إذا كان المرض مما يرجب ثم برئ المريض وتمكن من القضاء ولكنه تراخى ولم يقضي، فهذا هو محل صوم الولي عنه، هذا هو الذي يندب وينبغي للولي أن يصوم عن ولي. أما إذا مات في المرض فإنه لا قضاء عليه فلا يصوم عنه، لأنه لم يجب عليه الصيام، الصيام إنما يجب عليه إذا زال عذره، وهذا لم يزل عذره. وأما المريض الذي الميؤوس منه فإنه لا يقضي ولا يصام عنه، بل يطعم عنه في الحياة، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وكذا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام يشق عليهما وهما عاقلان. أما من بلغ به الكبر إلى حد الخرف وعدم التمييز فهذا لا صيام ولا قضاء ولا إطعام. أما الكبير الذي معه عقله ولكن يشق عليه الصيام للكبر أو المريض الميؤوس منه فإنه يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، على حد قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال هو الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام فإنه يفطران ويطعمان، أو كما قال رضي الله يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه إرشاد إلى تأخير السحور وتعجيل الإفطار، هذه السنة تأخير السحور. لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، لكن تأخير السحور تأخيرا لا يؤدي إلى حرج أو الوقوع في الخطأ، يعني يؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر. قلت تأخير يعني مناسب بحيث أن الإنسان يفرغ من سحوره ثم يقوم للصلاة، يقوم يتوضأ، يقوم يعني عند الأذان. كذلك تعجيل الإفطار مشروع بعد التحقق من غروب الشمس، إما بالمعاينة ترى الشمس غربت، أو بخبر الثقة كالمؤذنين، أو بالساعة إذا قدر الإنسان ما ليس عندهم يعني ليس حوله ما يسمع الأذان مثلا يكون، لكن عليه يتأكد وينتبه، لأن الساعة قد يحصل فيها. المقصود أنه تعجيل الفطر يعني مقيد بعدم التسرع الذي يفضي إلى الأكل مع الشك في غروب الشمس، فإن من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لكن لو أكل يعتقد أنها قد غربت، يعتقد أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهذا خطأ وهو مغفور كالناس، فحكم المخطئ كالناس أداب عرف، يعني اعتقد بأسباب معتادة. وفي حديث عمر رضي الله عنه دلالة على أن غاية الصيام هو غروب الشمس، كما قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال في هذا الحديث إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر يعني بمعنى أن له حل له الفطر، أو أنه أفطر حكما انتهت مدة الصيام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال هو أن يواصل الإنسان يومين والثلاثة بدون أن يأكل، ما يفطر، يمسك بالليل والنهار، هذا هو الوصال. وكان النبي يواصل الليالي يمكن ثلاث أربع خمس ليالي ولا يتضرر بذلك، فأراد بعض الصحابة أن يواصل مثله فنهاهم عن الوصال، ثم احتجوا عليه بأن لهم فيه أسوة، بأن لهم فيه أسوة، قالوا إنك تواصل يا رسول الله أفلا نواصل؟ قال إنكم لستم مثلي، أو لست كهيئتكم، نعم إني لست كهيئتكم، لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه خصوصية، الوصال من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، يباح له وهو كمال في حقه ولا يشرع لغيره. ولهذا لما ألحوا عليه بالوصال رغبة منهم في الخير واصل بهم ليلة ثم ليلة، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، يعني بيوريهم كيف إن الصيام شاق، الوصال شاق. فالسنة واليسر هي أن يصوم الإنسان من الفجر إلى غروب الشمس وكفى والحمد لله، هذا وقت الصيام. ولكن جاء في حديث أبي سعيد الذي سمعناه أنه قال صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إذا كان الإنسان يعني يود أنه يواصل ويطول مدة الإمساك ويعني لعله يأخذ بنصيب من هدي الرسول فليواصل إلى السحر بس، يعني معناه أنه يصوم من الفجر إلى السحر من الغد، يمسك يصير سحور وفطور، سحور لما بعده وفطور لما قبله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.